الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب حسن المعاشرة مع الأهل. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر.
كليل،
أحسن الله إليكم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصره، برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله: قال سعيد بن سلمة عن هشام: ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: فأتقمح بالميم، وهذا أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب حسن المعاشرة، أي المأمور بها، في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقوله مع الأهل أي الزوجات. وذكر أولا حديثا عرف بحديث أم زرع، ونقل الحافظ رحمه الله عن ابن حجر عن ابن المنير أنه أراد بهذه الحكاية أن هذا الحديث ليس خاليا عن فائدة شرعية، ويمكن أن يترجم له بهذه الترجمة، وحمل ذلك على أنه من حكاية النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقبه الحافظ رحمه الله بأن الذي أورد الحكاية هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وليس فيه من المرفوع إلا قوله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. واختلف في رفع بقيته ووقفه على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث أفرده جماعة من العلماء بالشرح، وذكر الحافظ جماعة منهم، ومن آخرهم الزمخشري في الفائق، ثم القاضي عياض، وهو أجمع شروحها وأوسعها كما قال الحافظ، وأخذ منه غالب الشراح بعده. يقول الحافظ: وقد لخصت جميع ما ذكروه. وسنأتي على شيء يسير فقط مما ذكره رحمة الله تعالى عليه. يقول البخاري رضي الله عنه وعنكم وعنه: حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن وهو الدمشقي، وعلي بن حجر وهو المروزي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، يحدث عن هشام بن عروة وهو عن أخيه عبد الله بن عروة، وعبد الله يحدث عن أبيه عروة ابن الزبير وهو عن عمته عائشة رضي الله عنها، قالت موقوفا عليها كما نبهنا: اجتمع أو جلس 11 امرأة. الأصل أن تقول جلست، لكنها ذكرت الفعل بحذف تاء التانيث، والتقدير جلس جماعة من النساء عددهن كذا كذا، هو على نحو قوله تعالى: وقال نسوة، فيذكر الفعل مع تأنيث الفاعل. جلس 11 امرأة، قيل من مكة، وقيل من خثعم، وقيل من غير ذلك. وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث أو غث، فبالرفع صفة للحم وبالخفض صفة للجمل، أي هزيل أو قليل. يعني قليل اللحم، فتعني أنه يقابل السمين. على رأس جبل لا سهل فيرتقى، هذا صفة للجمل أو للجبل، ولا سمين فينتقل، ولا سمين فينتقل يعني من مكانه. قال النووي رحمه الله: فسره الجمهور بأنه قليل الخير، يعني وجه التشبيه بالجمل أنه، أي هذا الزوج، قليل الخير من أوجه، منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضاني مثلا، ومنها أنه مع ذلك مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة. وذهب الخطابي إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة إلى سوء خلقه، وأنه يرتفع ويتكبر ويسمو نفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء الخلق، هذه الأولى. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، أي لا أظهر حديثه، وفي رواية لا أنث، وبعضهم يفرق بينهما، فبالباء يكون في الخير وبالنون يكون في الشر. قالت: إني أخاف ألا أذره، أي أخاف ألا أترك من خبره شيئا، فالضمير الخبر أي أنه لطوله وكثرته، يعني كثرة خبره، إن بدأته لم أقدر على تكميله، يعني كأنها اكتفت بالإشارة خشية أن يطول الخطب بإرادة جميعها. وقيل خشية إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه فيطلقها، فكأنها قالت: أخاف ألا أقدر على تركه لعلاقتي به وأولادي منه، وأذره بمعنى أفارقه، يعني خشية أن يكون الكلام يتسبب في طلاقها. إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني عيوبه الظاهرة والباطنة. وأصل العجر عقد في البدن، والبجر عقد في الباطن، هذه الثانية. قالت الثالثة: زوجي العشنق، وهو الطويل الأهبل أو طويل العنق، وعلل ببعد الدماغ عن القلب، ففيه حمق وغفلة. قالت: إن أنطق أطلق، يعني مع أي نطق أمامه لحمقه، وإن أسكت أعلق، يعني ليست لا هي كالمتزوجة ولا كالخلية، كما قال عز وجل: فتذروها كالمعلقة. فكأنها لا ذات بعل فتنتفع به، ولا مطلقة فتتفرغ لغيره. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته، فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. فهذه الرابعة ساقت الوصف في مساق المدح فيما يظهر. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. معناه إن دخل البيت وثب عليها وثب الفهد، تعني في الجماع، وإن خرج من البيت كان إقدامه كالأسد. فعلى هذا يحتمل قولها وثب، يعني على المدح، ويحتمل أيضا الذم إذا كان قدومه عليها بشر، يعني كأن يكون فيه صفات الفهد من أن يكون غليظ الطبع، لا يداعب ولا يلاعب، إما قبل المواقعة أو مطلقا، بل يثب عليها كوثبة الوحش، أو أنها أرادت أنه سيء الخلق، وإذا خرج على الناس فهو أشد عليهم من الأسد، ففيه أذية لأهل بيته ولغيرهم. فكلامها يحتمل ذما ويحتمل مدحا. وقال عياض: حمله الأكثر على الاشتقاق من خلق الفهد، إما من جهة قوة وثوبه، وإما من كثرة نومه. دخل فهد، يعني هذا يحتمل كما قلنا المدح أو الذم، أو أنه يدخل دخول الفهد بالكسب، يعني كأنه كثير المكاسب، والله أعلم. قالت السادسة: زوجي قالت الساسة وهي تذمه: إن أكل لف يعني كثير الأكل لا يعاف شيئا، وإن شرب اشتف يعني استقصى كل شراب ولم يفضل لها شيئا، وإن اضطجع التف يعني وتركها لا يلاعبها ولا يداعبها ولا يجامعها، ولا يولج الكف ليعلم البث يعني ليعلم ما تبثه له من أحزانها وأشجانها. فهذه شكت منه وذمته واستقصرت حظها منه، كأنه ينطوي على نفسه ولا تحصل منه خيرا. وقد جمعت كما قال الشراح في وصفها له بين في ذكر لؤمه وبخله ونهمته في الأكل والشراب مع سوء العشرة لأهله. والعرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتهما وبكثرة الجماع. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقة، وفسر بهذا بأنه الذي في غاية الغي والحماقة والعي، العي فيه شيء من 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 هذا، أو أنه لا يجامع يعني في غفلة من ما تحتاجه المرأة من زوجها. والطباقة أو الطباقة الذي أطبق عليه الحمق، فاجتمع فيه الشر من كل جهة. قالت: كل داء له داء، يعني كل الأدواء التي تفرقت في الناس اجتمعت فيه، كل داء له داء، أو كل داء يصيبه داء لا يشفى منه. فالمسألة الجملة تحتمل أن يكون الخبر كلمة داء وحدها، كل داء له هذا مبتدأ، داء هذا هو الخبر، أو يكون المبتدأ كل داء والخبر له داء، والمعنى يختلف في الحالتين. فإذا قلنا كل داء مبتدأ له داء يعني يصاب بكل مرض في كل أحد، وإذا قلنا كل داء له يعني كل داء من أدوائه داء يعني داء لا يكاد يشفى منه، فلا تتنوع فيه الأدواء، لكن إذا أصيب بأدنى مرض فإنه يضعفه، تعني عن مصالحه وما تحتاجه هي منه. إيش قالت بعدها؟ شجكي يعني إذا يضرب يشجها ويضربها أيضا في الوجه وفي الرأس، في الشجاج تختص بهذين الموضعين، جراحات الرأس خاصة تسمى الشجاج، ومعروفة في لغة الفقهاء الشجاج العشر. شجكي أو فلكي يعني يشج رأسها ويفل جسدها، أو جمع كل اللكي الشج والفل، وهذا من حمقه وسوء عشرته، يعني تناهى في هذه المنقصة وجمع كل نقيصة، فهو لا يعطيها حقها مما ترغبه المرأة في الزوج، فيه هزال وفيه حمق وفيه ظلم وعدوان. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. الأرنب معروف، وهذا يحتمل المدح من جهة أنه لا يمسها بسوء، ويحتمل الذم من جهة أنه لا يطأها وطأ الفحول. والريح ريح زرنب، هذا نبت قيل أنه طيب الرائحة، وهذا يقوي أنها أرادت بمس الأرنب الليونة في المعاملة، والله أعلم، أو أنها أرادت بيان حسن خلقه ولين عريكته، وأشارت بالريح إلى طيب ريح عرقه وأنه على أكمل حال معها، وعلى هذا فيكون سوقها لهذا الوصف لزوجها في مساق المدح. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، وصفته بطول البيت وعلوه، فإن البيوت بيوت الأشراف تكون كذلك، يعلونها ويجعلونها في المواضع المرتفعة ويرفعون أسقفها لأنه أشرح للوافدين عليهم، وهذا إما لطول قاماتهم أو لزيادة شرفهم، هكذا يصف العرب البيوت. وقولها طويل النجاد بكسر النون أي طويل القامة، يحتاج إلى طول نجاده، والنجاد هو الذي يضم السيف، خباء السيف، فكأنها أشارت إلى طوله وطول سيفه وشجاعته. والعرب كما ذكر الشراح يتمادحون بطول الأبدان ويذمون المتناهي في القصر. وقوله عظيم الرماد لكثرة الأضياف، يعني ناره مشبوبة دائما للضيف فيكثر الرماد عنده. قريب البيت من الناد، يعني بيته سهل يريده كل أحد من حاضر وباد، يهتدي له كل أحد لكرمه وشهرته. قالت العاشرة: زوجي مالك، يعني اسمه مالك، وما مالك يعني تضخمه، خير من ذلك، يعني مما قيل في من مدح ممن ذكر قبل زوجها. له إبل كثيرات المبارك، يعني عددها كثير، قليلات المسارح، يعني لا تسرح للمرعى، لماذا؟ لأن زوجها يحتاجها للضيف، يحتاجها للضيف، كثرة الأضياف عنده. قال: وإذا سمعنا، أي الإبر، صوت المزهر أو المزهر، وهذه اللفظة اختلف فيها هل هو صوت آلات له إذا سمع يكون مع القادم مع الضيف تدق الطبول، فإذا سمعتها عرفت أن ضيفا قدم وأنها قربت من الهلاك وأنها ستنحر للضيف. قالت أيقن أنهن هوالك. وقيل هو بالضم المزهر مع كسر الهاء، وهذا اسم للذي يوقد النار عند العرب، إذا سمعنا صوت المزهر الذي يوقد النار أيقن أنهن هوالك، يعني ستنحر وتطبخ للأضياف، فهذا أيضا من المحتمل. قالت العايش العاشرة وهي أم زرع: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع وضخمته، وكان حديثها أكثر الحديث سوقا لأنها وصفت الزوج وأم الزوج وولد الزوج وبنت الزوج، وقيل حتى في بعض الروايات وصفت حتى كلبه. قالت: فما أبو زرع أناس من حلي أذني، يعني حرك الحلي في أذني لكثرتها، أناس يعني النوس من الحركة، ومنه سمي الإنسان إنسان لأنه كثير الحركة، يعني ملأ أذنيها من الحلي المنوعة، وملأ من شحم عضدي، وما أرادت العضد وحده لأن العضد إذا امتلأ شحما امتلأ سائر جسدها، وهي تشير بهذا إلى كثرة عطائه. وبجحني يعني عظمني، فبجحت يعني عظمت في نفسي لأنه أكرمها وعظمها. وجدني في أهل غنيمة يعني في أهل قلة من المال، ليس عندهم الأموال إلا العدد القليل من الغنم، بشق يعني بشق جبل، أو أنها كنت عن حياة فيها شيء من المشقة، والذي يظهر أن أهلها كانوا في شق جبل أو شق واد، ليس لهم بلاد وأراضي كثيرة، إنما هم يتقوتون بما تدره عليه هذه الغنيمات فقط. قال فجعلني في أهل صهيل يعني في أهل خيل وأطيط وهم أهل إلبل، فتشير بهذا إلى رفاهية مقامه هو مقارنة بمقامها عند أهلها. ودائس يعني أصحاب زروع ودوس، الدوس هو دهك السنابل ثم تنقى ثم يستخرج منها الحنطة. ومونق أو منق، ها مشددة، أنا سمعتك شددتها لكن قال التشديد في القاف، قال بكسر النون وتشديد القاف منق كذا. قال أبو عبيد لا أدري معناه، وأظنه بالفتح من تنقي الطعام أو تنقيته، كما قلنا في الدوس، الدوس يداس الحب ثم ينقى، أو أنها أرادت وصفه بكثرة المال. ومحصل كلامها أنه نقلها نقلة كما يقال نوعية، من حال ضيقة إلى سعة في العيش. قالت فعنده أقول يعني تنطق وتتكلم بما شاءت، فلا أقبح يعني لا يرد قولها عليها، وهذا من كثرة إكرامها أو إكرامه لها. وأرقد فأتصبح يعني تنام ولا يزعجها في أول النهار فيوقظها ويؤذيها بالعمل، فهي في رغد. وأشرب فأتقنح يعني أرتوي من كل شراب يقدم، فكنت عن سمي يعني ارتواء جسمها بكل شراب. ثم وصفت أمه، قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. العكوم جمع عكم، وهي الأحمال التي تجمع فيها الأمتعة، يعني عندها أيضا هي نوع من السعة. والرداح عظيمة الحشو أو كثيرة الحشو التي يحمل فيها متاعها، أو أنها أرادت وصفها في جسدها أنها عظيمة الأطراف والورك. والأم إذا كانت في على هذه الصفة من الضخامة كان ولدها أنجب وأضخم، فيحتمل أنها أرادت وصف أثاث الأم، ما عندها من أثاث وما يحمل لها من الأقمشة والثروات، أو أنها أرادت وصف بدنها بذلك، وأنها ضخمة البدن وولدها سيكون مثلها. ثم قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، هذا ابنه من غيرها، لا تعني ابنه منها، هي كان له ابن من غيرها، ولا يؤذيها، إذا أراد أن يضطجع في البيت فما يكفيه كمسل شطبة، يعني مكان يشطب بحصير النخل أدنى مكان يضطجع فيه، يعني لا يكلف عليها. ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي أنثى المعز، يعني ذراع واحد يكفيه، كأنها وصفته بأنه خفي يعني ودقيق الجسم وخفيف الروح كما يقال، ما يثقل عليها ولا يتعبها في بطلب كثرة طعام وسعة فراش ونحو ذلك، فهو ليس ببطين ولا كثير الأكل والشراب ولا كثير الملازمة في البيت بحيث يؤذيها، يعني خفيف الظل. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، يعني أنها بارة بهم، وملء كسائها كناية عن جمالها وامتلائها، وغيظ جارتها وهي الضرة، يعني جارتها وضرتها وهي زوجة زوجها الثانية، تغتاظ منها حسدا لكمالها وجمالها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني لا تفشي أحاديث البيت، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني لا تبعثر الميرة، والميرة هي المصروف والطعام، طعام البيت، كما قال عز وجل والنمير أهلنا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني ليست بزانية فتملأ البيت بأولاد الزنا، أو أنها لا تقشش من أو لا تفضل كناسها وزبائلها، يعني مرتبة في بيتها الجارية، أو أنها عفيفة الفرج، يعني ليست كالجواري يتساهن في الزنا. وكما ذكرنا بعض الرواية ذكرت أنها وصفت أيضا كلب أبي زرع. ثم قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطب وهو وعاء اللبن، تمخض يعني تهز. اللبن إذا حلب من الشاء أو من البقرة يوضع في الوطب ويهز حتى يستخلص منه إيش؟ الزبد والجبن. فخرج في هذا الوقت الذي هو من أحسن الأوقات، ورأى امرأة كذلك وهي تخض لبنها، يعني رأى امرأة على هذه الحال. قال: فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. فهي تذكر الأوصاف التي حملت أبا زرع على أن يطلقها ويتزوج هذه المرأة، فهي امرأة صاحبة خير وعندها أولاد كالفهدين، فطمع أبو زرع أن يتزوجها ليحصل منها أولادا كهذين الولدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني من تحت خصرها، يعني مكان جلوسهما منها وهي مستلقية على ظهرها أو متكية وهي تمخض اللبن، والرمانتان يحتمل أنهما نهداها، وهم والولدان صغيران يلعبان بنهديها أو يلعبان برمانتين حقيقيتين. ف أعجبت من أبا زرع فطلق أم زرع، قالت: فطلقني ونكحها. ثم ذكرت مآلها هي بعد أن طلقها أبو زرع، قالت: فنكحت بعده رجلا، في رواية النسائي: فاستبدلت وكل بدل أعور، يعني معيب. واستطرادها في وصف أبي زرع وأمه وبنته وابنه وكلبه يدل على أنه ملأ قلبها وأخذ به وما نسيته، ويدل على هذا أنها مع نكاحها الثاني هذا، وقد نكحت رجلا سريا، يعني من سرات الناس وأشرافهم وكبرائهم، إذا ركب شريا يعني لا يركب إلا الخيار من الخيل، تعني فرسا خيارا فائقا، وأخذ خطيا وهو الرمح يعني صاحب نجدة و و و و واسترزاق بيده، والخطيء نوع من الرماح التي تنسب إلى موضع في جهة البحرين. وأراح علي نعما ثريا، الرواح يعني الرجوع في آخر النهار، يعني يرجع من السراح بماشية كثيرة ونعم كثيرة من سائر بهيمة الأنعام، نعما كثيرة، والنعم تحتمل الإبل أو جميع المواشي، والثري الكثرة، والثراء المال الكثير كما هو معلوم. وأعطاني من كل رائحة، يعني بعد السراح بالنعم أعطاها من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم الزرع وميري أهلك، يعني أطلق يدها في أمواله أنها تصنع وتتملك وتستفيد من ماله ما شاءت، ومع ذلك بقيت على حبها الأول، يعني مع هذا الوصف للثاني، فكما يقال ما الحب إلا للحبيب، نقل فؤادك حيث شيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة، هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم على حديث عائشة وهذه القصص التي نقلتها، قال رسول الله عليه وسلم كنت لك، أي أنا كنت، يعني أنا، لأن كان قد تدل على التحول أنه كان كذلك ثم تحول، لكن كان في اللغة قد تأتي بمعنى أنا، ومنه قوله تعالى كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة، لأن هذه الخيرية كانت ولا زالت. وقال عز وجل قالوا كيف نكلم من كان في المهد، أي من هو لا زال كذلك في المهد، ومنه كل كانت في وصف الله عز وجل، وكان الله غفور رحيم، وكان الله سميع عليم، يعني كان وما زال سبحانه وتعالى. فقوله كنت لك، أي أنا لك كأبي زرع لأمي زرع. جاء عند النسائي قالت عائشة يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع، وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطيبا لها وتطمينا لقلبها، وأيضا دفعا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع، فإن أبا زرع طلق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق عائشة، فكان في هذا تطمين لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأيضا أدركت هذا هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم ببعض الفوائد التي أشار إليها الحافظ في هذا الحديث غير ما ترجم له المصنف من حسن العشرة، وهذا موجود في بعض أحوال هؤلاء النسوة كأم زرع وغيرها، وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين، وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم، فنسلم قال كنت لك، وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها، وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل، يعني خص نسلم عائشة بهذا. وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها، هذا لأنه أطال الحديث مع عائشة رضي الله عنها في هذا. وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا، وفيه الانبساط بمثل هذه الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا حتى مع الصحابة ويتحدثون في أمور الجاهلية ويضحكون ويضحك معهم. وفيه حفظ النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم. وفيه وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن أو سوء. وفيه جواز المبالغة في الأوصاف، والعرب يتجوزون في هذا خاصة في الشعر. وفيه ذكر عيوب الزوج، وذكر بعض الشراح أن هذا لا يعد من الغيبة، لكن هذا فيه بعد، لأن عائشة تحكي أقوالا قيلت في الجاهلية وسماع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره إقرارا لخبر قد حكي، لكن لو تكلمت إحداهن أمام النبي صلى الله عليه وسلم بذم زوجها ربما منعها. وقد يعني أطال الحافظ رحمه الله في ذكر هذه المسألة وليس هذا محلها، يعني ذكر الذم الغير، ذكرك أخاك بما يكره، هذا ضابط الغيبة كما ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هؤلاء النسوة أولا هن في الجاهلية، ثانيا عائشة تحكي أقوالهم في أزواجهم، ثالثا الأزواج هؤلاء غير معينين، يعني أعيانهم غير معروفة، فليس فيها في الحديث ما يدل على جواز الغيبة في مثل هذا. نعم تجوز غيبة المرأة لزوجها تظلما إذا كان ظالما عند الحاكم، كما قالت هند رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح. فيه جواز وصف النساء وجواز السماع أوصافهن، جاء في بعض كوصف أم زرع لنفسها أو لأم زرع، وهذا محله إذا لم يكن هناك افتتان أو كانت الموصوفة معينة، خاصة إذا كانت متزوجة ووصفت بأحسن الأوصاف فإن هذا قد يحمل الموصوف له إلى أن يخببها على زوجها ليتزوجها، هذا قد يحصل إلى وصفت له و يعني يذكر أن امرأة يعني أعرفها وقال رجل لزوجها رأيت وقد تعلق بها، رأيت رجلا يقبل امرأتك فطلقها ثم ذهب لها وتزوجها، قال كيف تتزوجها وقلت كذا وكذا، قال رأيتك، يعني رأى زوجها قبلها وأعجبته فتحايل عليه إلى أن، فإذا وصفت المرأة ربما حمل الوصف الغريب على أن يخببها على زوجها ليستخلف عليها. فيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة. فين هذا؟ كنت لك كأبي زرع، وين أبو زرع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتشبيه يكفي فيه الوجه من أوجه الشبه ولو عن بعد، إذا قيل فلان كالأسد لا يشبه من كل جهة لا في هيئته ولا، وإنما يكفي أن يشبهه في شيء من صفاته أو في بعض صفاته. مما ذكر من الفوائد الفقهية فيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية، وهذا فيه بعد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع وأبو زرع طلق، هذا ليس في لا في صريح طلاق ولا في كنايته. وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة ولو من أهل الجاهلية إذا كان عندهم فضائل، فإنه يتأسى بهم الإنسان ويتخلق بأخلاقهم كما قال الأول تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. مما ذكر قبول خبر الواحد، ووجهه أن أم زرع هي التي أخبرت عن حال أبي زرع وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يشبهه وتعقب هذا، وهذا إذا قيلت أم زرع واحدة من تناقل هذه الأخبار إلى أن وصل هذا الحديث، لأنه ما ندري متى في أي عهد من عهود الجاهلية يعني تم هذا بين النسوة، ويحتمل أن النساء نساء قريش كنا يتناقلن هذه الحادثة وحفظتها عائشة منهن، إذا قيل أنه ليس من تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لها. فيه استعمال الألفاظ والإغراب في الألفاظ، وهذا كثير في الحديث، واستعمال السجع بغير تكلف. وحقيقة العلماء ما أفردوا هذا الحديث بالشرح إلا فيه يعني اشتمل على جملة من المعاني والبديع والبيان. فيه فنون التشبيه والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد، المجانسة، الإغالة، المقابلة، المطابقة، الاحتراس، الترديد. هذه أوصاف ذكرها الحافظ رحمه الله في آخر شرحه للحديث. هذه الأوصاف كلها من ضروب البلاغة. البلاغة ثلاث فنون: المعاني والبيان والبديع. فالحديث مليء بهذا كله، يذكرون الترصيع والترديد والسجع والاستعارة والكناية والإشارة والمجانسة والإلزام والالتزام. هذه أوصاف بلاغية يذكرها العرب، ولهم شواهد فيها من أشعارهم ومنثوراتهم. ومن أطال في شرح الحديث وقف عند كل لفظة فيها بديع أو بيان أو زيادة معنى وبينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم تطرافه في كتاب الصلاة باب أصحاب الحراب في المسجد، لأنهم لعبوا، كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد، وفيه جواز مثل هذا فيه، والغرض منه ظاهر، وأن هذا من حسن العشرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها ويحملها على أن تستمتع بشيء من النظر إلى هذا اللعب. وفيه جواز مثل هذا في المسجد أو في رحبته، إذا لم يكن فيه استخفاف بالمسجد أو لهم بباطل. وفي قولها وأنا أنظر يعني إلى لعبهم لا ومجموعهم لا إلى أشخاصهم، فهذا لا يستحب للمرأة أن تنظر إلى أشخاص الأجانب. و قولها فقدروا قدر الجارية، وهي صغيرة السن، لأنها كانت في هذا السن بنت 15 ونحوها، تسمع له يعني يتبسط للصغار والجواري والأولاد، يعني يتسامح معهم في سماع شيء من اللهو واللعب، لأن هذا لا يكاد يسلم منه صغير، وحتى يتألف بمثل هذا. وفيه دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعقبها سماحة هذا الدين، وأنه بعيد عن الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. شيخ المصنف هو المسندي يحدث عن هشام وهو بن يوسف الصنعاني، وهو عن معمر بن راشد عن الزهري، وذكرت الحديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وكل طلابنا ومن أحبنا في الله عز وجل وذكرنا ودعانا بظهر الغيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.